بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله جعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. تفضل شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم.
ذكر رحمه الله تعالى أن من التطوع سنة الضحى، وسميت صلاة الضحى بهذا نسبة إلى الزمن الذي فيه، وهو الضحى، وقت الضحى، وهي الصلاة التي تفعل في الضحى، ووقتها يبدأ إذا ارتفعت الشمس قدر ربح إلى أن قبل أن يصير إلى أن قبل أن ينتصف، أو تكون السماء في كبد تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقتها، وهي سنة. واختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي تسن أوقات دون أوقات، يعني غبا، أم أنها كل يوم تسن؟ وكما في حديث، هذا الحديث حديث أبي هريرة أورده المصنف رحمه الله، وركعتي الضحى، أنه مما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى. وهذه الركعات هذا هو أنها مشروعة مطلقة، ولا تحتاج إلى أن يصلي وقت ثم يترك وقتا آخر، بل أن يصليها يعني كل يوم لا بأس بذلك. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عند مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وكما جاء في الحديث: كل سلامة، أي بمعنى كل مفصل من مفاصل الإنسان، كل سلامة على العبد له به صدقة. ثم قال: وتغني عن ذلك كله ركعتي الضحى. فهي سنة، وهي في أي وقت شاء صلاها، كل يوم أو متى ما أراد، إنما هي مشروعة مطلقة، لا تشرع غبا كما هو في المذهب. نعم.
قال: وتصلى في بعض الأيام دون بعض.
نعم، كما ذكرنا هذا، أنها تصلى في جميع الأيام من أراد، أما بعض الأيام دون بعض، الأدلة تدل على أن مشروعيتها مطلقا. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لازم عليها.
نعم.
و- و-
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، يعني يصلي الضحى، فلا يدل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وتقول هي وإني لأسبحها، وإني لأسبحها، هي ما رأت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعي العمل حتى لا يشرع، وليس بمعنى أنها هي لم ترى أنه لم يثبت، ولذلك هي ماذا فعلته رضي الله عنها، فعلته رضي الله عنها، ومع ذلك تقول وإني لأسبحها، وإني لأسبحها، هي قصت وروت ذلك بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت، لكنها تفعلها. ولكن رؤيا ماذا أنه كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وكما في فتح مكة في حديث أم هاني أنه كان يصلي الضحى، يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. نعم.
قال: وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روته أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
نعم.
رواه جماعة.
فكما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، إذن أقلها كما في حديث أبي هريرة وأوصاني بركعتي الضحى، إذن أقلها ركعتين. قال: وأكثرها ثمان، لكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها، أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها. لما لم يأتي دليل على، لم يأتي دليل على اقتصار على هذا العدد، صلى عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدل فعله على أنه لا تشرع الزيادة، لا تشرع الزيادة. نعم.
قال: ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح.
هذا وقت النهي، إذا خروجها، خروج وقت النهي، هذا وقت أول وقتها يبدأ من خروج وقت النهي، من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال. نعم.
قال: إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي لقيام الشمس.
ومعنى ذلك قبيل الزوال أي إذا أصبحت الشمس في كبد السماء، إذا أصبحت الشمس في وسط السماء، عند ذلك ينهى منهي عن الصلاة في هذا الوقت، منهي عن الصلاة في هذا الوقت. إذا كان منهي عن الصلاة في هذا الوقت فكذلك أيضا صلاة الضحى منها. نعم.
قال: وأفضله إذا اشتد الحر.
أفضل أوقات صلاة الضحى عند اشتداد الحر، كما في الحديث الذي سمعته ذكرته: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، ويعني من تبول على خفافها من شدة الحر، ترمض بمعنى تبول على خفافها من شدة الحر حين ترمض الفصال. قيل أنها عندما تكون الفصال الصغيرة شد على الحر فتقوم كان رابضة، ثم تقوم يعني من شدة الحر. نعم. المعنى هو عند اشتداد الحر. نعم.
قال: وسجود التلاوة والشكر.
الآن من التطوع قال رحمه الله: وسجود الشكر، وسجود الشكر، وهو من وسجود التلاوة، وسببه سلامة الله، وسببه التلاوة، أنه سببه سجدة في القرآن، سببه سجدة. نعم. وأيضا قال رحمه الله: والشكر، سجود التلاوة والشكر، والشكر سببه أنه يشكر الله سبحانه وتعالى، ومشروع سجود التلاوة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا سجود الشكر مشروع. فإذا أتت نعمة إلى الإنسان فإنه يشكر الله، فله أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، شكرا لله سبحانه وتعالى، وذلك عند ما حدث لكعب بن مالك رضي الله عنه، عندما في الثلاثة الذين منع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ونزلت توبتهم، أنه عندما نودي فالتهنى بتوبة الله عليك، فسجد لله شكرا، سجد لله شكرا. فالسجود لله عز وجل إذا أتت الإنسان نعمة، ومن أعظم النعم أن يتوب الإنسان، أن يتوب الله على عبد، من أعظم النعم أن يتوب الله سبحانه وتعالى على عبد. فإذا أتت الإنسان نعمة فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى عليها ويسجد. وهل لا بد لها من أحكام سواء سجود التلاوة أو سجود الشكر؟ هل لا بد أن يكون على وضوء؟ هل لا بد أن يكون على وضوء؟ إن كان سجود التلاوة في صلاة فهذا لا بد، لأن الصلاة ماذا؟ لا تصح إلا نعم بطهارة برفع الحدث. وأما إذا كان خارج الصلاة فهل يشترط أن يكون على وضوء؟ لا يشترط على ذلك، حتى ولو كان على غير وضوء وقرأ القرآن وسجد للتلاوة وأوجد علم بنعمة وسجد لله شكرا فإنه لا يشترط له، لا يشترط لهما الطهارة. نعم، فيسجدهم على حاله. نعم.
قال: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.
أما ما يشترط، أما أنه صلاة، فالسجود ليس بصلاة، ليس بصلاة. وكما ذكرنا لكم أنه لو كان صلاة كان سجد كان لها ذلك. طيب، وإن كان هل لها من تحريم؟ هل لها من تحليل؟ أجاب: لا، له أن يكبر الله أكبر ويسجد ويرفع من سجوده بدون كبر، ولو تكبر لا بأس، لكن هذا هو وانتهى، هذا هو يسجد لله، يقول الله أكبر ويسجد لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول الذكر الوارد ثم يقوم من بعد ذلك. نعم، ليس لها تحليل وليس لها تحريم. وأما تعليله رحمه الله لأن السجود يقصد به التقرب إلى الله، بلا شك أن السجود هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا دليل على أنها صلاة، على أنها صلاة بمعنى أنه يشترطها أحكام الصلاة. الجواب: لا. نعم.
قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع.
نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع بجبهته. نعم. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا
من شاء، رواه البخاري. نعم، السجود التلاوة حكمه أنه مشروع، فإذا سجد فإنه يشرع له السجود ولا يلزم منه السجود، لا يجب، ليس واجبا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يقرأ، قرأ سورة في سورة صاد وسجد، وفي مرة أخرى لم يسجد عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا يجب، إنما هو مشروع، يشرع أن يسجد للتلاوة ويشرع أن يسجد، نعم، للتلاوة عند سببها، عند سببها. وله أيضا لا يسجد، وإذا لم يسجد لا يعنف، ولو سجد لكان أزين وأبرك، وهو أحسن، وهو الأفضل، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويسجد في طواف مع قصر فصل.
يقول رحمه الله: ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني إن طال الفصل بين القراءة والسجود لم يسجد الآن. أما إذا كان الفصل قصير فلا بأس، مثلا أتت قرأ آية سجدة وأراد أن يسجد، قام مثلا وتوجه إلى القبلة وسجد لله عز وجل. طيب، هذا الفصل لا يضر، لكن لو أنه خرج وذهب وتوضأ ثم أتى، هذا ماذا؟ هذا فصل يطول. نعم. ولماذا؟ لأنه سنة فات محلها. نقولها ماذا؟ هذا سنة فات محلها. نعم.
قال: ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره.
هذا على القول أنها صلاة، على القول أنها صلاة. فإذا كان محدث وكان لا يجد الماء فإنه يتيمم، هذا إذا كان من يقول أنها صلاة المذهب. لكن الصحيح كما ذكرنا أنه له أن يسجد ولو لم يكن على طهارة، ولو لم يكن على طهارة. نعم.
قال: وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد.
نعم. نعم، إذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجل السجدة. نعم.
قال: ويكرر السجود لتكرار التلاوة ركعتي الطواف.
طيب، يقول رحمه الله: ولا يسجد لهذا السهو، نسي هذا ما يسجد له، نسي أن لا يسجد التلاوة فلا وأيضا لا يسجد له. نعم. ويقول ويكرر
السجود لتكرار التلاوة. نعم.
نعم، هذا يعني هذا هو هذا المذهب كما ذكر رحمه الله تعالى، أنه يكرر السجود كلما كررت التلاوة. لكن لو كان يعني لو أنه كرر الحفظ مثلا أو للتعليم، يكفي سجدة واحدة، يكفي سجدة واحدة فلا يكرر السجود في هذه الحالة. أما إذا كان يقرأ وطويل مثلا قرأ آية ثم أتى سجدة ثم آية فيها سجدة أخرى، لا بأس، فإنه يسجد هذه في هذه الآية وليس الآية. أما إذا كان نفس الآية يكررها من أجل الحفظ أو التحفيظ أو التعليم، فإنه يكفي سجدة واحدة. نعم.
قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى.
تحية المسجد، تحية المسجد، يقول رحمه الله: إن تكرر دخوله، ينظر إن تكرر دخوله. إن كان خروجه من المسجد مثلا، خرج من المسجد ولحاجة لأمر يعني على نية العودة ولم يطل الفصل، ففي هذا تكفيه. يعني لو ذهب إلى دورة المياه وتوضأ ثم أتى إلى المسجد، يكفيه ماذا؟ يكفيه ركعتي تحية المسجد، يكفيه تحية المسجد الأولى السابقة إن كان في صلاة أو غيرها. أما إذا كان خرج بنية الخروج ليس بنية العودة، خرج ما عاد يريد أن يرجع فرجع، فهنا لابد من ماذا؟ لابد من تحية المسجد، لأنه كأنه ماذا؟ كأنه خرج. أو بنية الرجوع العادة، ولكن طال الفصل عادة فيختلف. فمثلا في مكة مثلا في الحرم أو في مسجد النبوي وغير ذلك مع زحام الناس، يكون مثلا خرج لدورة المياه مثلا فيكون يطول الفصل، لكن لا بأس بهذا الفصل، لا يعتبر هذا الفصل طويلا. لماذا؟ لزحام الموجود، فلا يعتبر فصل طويلا. فإنه إذا رجع فإن يكفيه، يعني تكفيه الأولى عن تحية المسجد، تكفيه الصلاة الأولى ما سبق عن تحية المسجد. أما إذا كان في غيره وكان يعني هناك بدون عذر طال الفصل، فإنه في هذه الحالة يعتبر لا يابد من ماذا؟ من تحية المسجد.
قال: ومراده خير قيه المسجد. قال: دون السامع، أي الذي لم يقصد الاستماع.
قيم المسجد أي الذي يعني يكون في المسجد دخوله وخروجه لخدمة المسجد. هذا لأن هذا يعني يخرج من ذلك، وهو في نفس إذا كان خروجه للخروج نوى ذلك، فإنه إذا أتى لابد أن لا يجلس حتى لا يقعد حتى يركع ركعتين. نعم.
قال دون السامع الذي لم يقصد الاستماع.
السجود التلاوة لمن هي؟ للقارئ والمستمع، المستمع للتلاوة. أما السامع الذي سمع مارا يعني أو كان بجواره ولم يقصد السماع، لم يقصد الاستماع إليه، هو يقرأ واستمع سمع آية السجدة، لا يلزمه السجود. فهي لمن؟ للسامع، للقارئ والمستمع دون السامع. مثلا هذا يقرأ في سجدة وهو يصلي، سمعه وهو يقرأ هذه، فلا يسجد. إنما هي لمن؟ للمستمع المنصت لهذا القارئ. نعم.
قال لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع.
إنما السجدة على من استمع وليس على السامع. نعم.
قال ولأنه لا يشارك القارئ فلم
يشاركه في السجود. يعني ايضا كذلك المستمع يشارك القارئ في الاجر، لانه يعني مستمع له منصت له، وكذلك يشاركه في السجود. واما السامع فلا يشاركه في السجود ولا يشاركه في الاجر، هذا سامع. سمع. نعم.
قال وان لم يسجد القارئ او كان لا يصدق اماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مفسدا.
هذا الحديث ضعيف. يقول رحمه الله وإن لم يسجد القارئ، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. وأما إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما يعني للمستمع، مثلا امرأة تقرأ ومرت بصورة بآية السجدة وسجدت وأنت تستمع لها، هل تسجد؟ المذهب يقول ماذا؟ أنه ما يسجد. لماذا؟ قال لأنها لا تصلح أن تكون إماما له، لا تصلح أن تكون إماما له. وهذا شرط طبعا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن في هذا لعل والله أعلم أنه لا بأس بذلك. إذا كانت هي تقرأ وسجدت فأنت أيضا اسجد بذلك. إذا كانت هذه أمك أختك ونحو ذلك، زوجتك ونحو ذلك، وتقرأ وسجدت فاسجد، لا تكون هذه إمامة، ليس فيها إمامة. نعم، ليست فيها إمامة، لأن موجود السبب وهو ماذا؟ التلاوة. السجود من أجل السبب لا من أجل متابعة هذا الإمام، ليس من أجل إمامة. نعم.
قال ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع كلوب يمينه.
لا بأس يسجد عن يمينه ويسجد عن يساره، هذه لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. طبعا هنا لا فرق، يعني يكون القارئ كذا ولا أن يكون القارئ صبي، ما دامت أو كبير أو نحو ذلك، ذكر أو أنثى، كل ذلك يعني يجوز، سواء كان محدث أو كان غير محدث، فإنه إن سجد فيسجد المستمع. نعم.
قال ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي.
نعم، ذكرنا ذلك أنه يسجد لتلاوة المرأة لا بأس بذلك.
قال وهو أي سجود التلاوة.
ولماذا المذهب يقول لا رجل لتلاوة ولا رجل لتلاوة امرأة؟ لماذا؟ لأنه يرى أنها صلاة وأن لها أحكام الإمامة، فالمرأة لا تكون إمامة للرجل، فالمرأة لا تكون إمامة للرجل، هذا هو السبب في ذلك.
نعم. قال وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة.
نعم، سجود التلاوة 14 سجدة كما ذكر رحمه الله تعالى، 14 سجدة. نعم.
في العراف والرعد والنحل وسبحان ومريم في الحج منها اثنتان والفرقان.
نعم، في الحج اثنتان، أما الأولى باتفاق أهل العلم أنها يعني من عزائم السجود، وأما الثانية فاختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يقول يعني من عزائم السجود وهو الجمهور، وأما الحنفية رحمهم الله فيرون أنها ليست من عزائم السجود، ما يعزم في الثانية، لكن الصحيح أنها لفعل الصحابة رضوان الله عليهم فهي من عزائم السجود، أنها من عزائم السجود لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال والفرقان والنمل والإفلام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم
وألف لام ميم تنزيل، هذه اللي هي سجدة، ألف لام ميم، ألف لام ميم تنزيل السجدة. نعم.
وحاميم السجدة،
وحاميم اللي هي المقصود بها فصلت، فصلت حميم السجدة، لكن ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذه سورة السجدة، وحاميم المقصود بها سورة فصلت. نعم.
قال والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك.
نعم.
وسجدة الصاد سجدة شكر،
هذه اختلف أهل العلم فيها، هل هي هذا هو المذهب أنها سجدة شكر ولا يعني تسجد ولا يسجد فيها، وإنما سجدها أيوب عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت في الدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، وقرأ يعني على المنبر به وسجد عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن تكون سجدة شكر أن يسجدها، ولا يمنع من ذلك، فهي سجدة من السجدات. نعم.
قال ولا يجزي الركوع ولا سجود، ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة،
لا يجزي الركوع، هذا خلاف الحنفية رحمهم الله ذكرها، لأن الحنفية رحمهم الله يرون أنه يكفي الركوع، لو ركع لكان به، لكن الصحيح أنه ما لا يكفي، وإنما لابد من السجود، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه الصلاة والسلام ولم يركع، ما دل دليل على الركوع، فإنما هو لا يجزي الركوع كما ذكر رحمه الله، ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة، ولا يجزي سجود، لأن يكون بينهم ماذا؟ فاصل، وهو ركوع، لو قرأ آية سجدة ودخل وركع يكون فاصل، فلا يجزي. نعم.
قال لك إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إلا من
الصلاة. هذا أنه يسجد، والمقصود أنه إذا كان في خارج الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر الله أكبر للركوع للسجود، هذا إذا كان في الصلاة، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكفيه تكبيرة واحد، يكبر الله أكبر للسجود، ليس هناك تكبير للإحرام وتكبير للسجود، لا يدل على ما لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك.
قال ويجلس إذا يكون في الصلاة ويسلم وجوبا،
لا يسلم، لا دليل على ذلك، وأنه لا يشرع تسليم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون يعني يكون في سجود التلاوة أو سجود الشكر تسليم إن كان خارج الصلاة. نعم.
قال ويجزئ واحدة
يعني سجدة واحدة. نعم.
قال ولا يتشهد في صلاة الجنازة.
لا يتشهد، لا يكون فيها تشهد. نعم.
ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة.
لا بأس بذلك، يرفع يديه إذا سجد حتى ولو كان في صلاة، ولو في صلاة، ولو كان في صلاة يرفع يديه، لا بأس بذلك. نعم.
قال وسجود عن قيام أفضل.
يقول رحمه الله لا 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 يشترط القيام، إذا كان يقرأ وهو جالس أو أتاه الخبر النعمة وهو جالس يسجد، لا يشترط القيام، القيام لا يشترط. نعم.
قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها في صلاة سرية فقهه، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان ذلك للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم.
أولا يقول رحمه الله يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة السر، يعني ظهر صلاة عصر، هذه يعني يكره يقول رحمه الله، لكن لا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة، لكن حتى لا يلخبط الناس فإنه يخبرهم يقول سأقرأ سورة فيها سجدة، فإذا سجدت فاسجدوا معي فإني سأسجد، حتى لا يظن أنه أخطأ وسجد قبل أن يركع، فحتى لا يظن أنه أخطأ ويقول سبحان الله ويحدث ماذا تشويش، وقرأ سورة فيها السجدة، فهو بين أمرين، إما أن يخبرهم قبل أن يسجد أو أنه لا يسجد، أو أنه لا يسجد يقرأ بها ولا يسجد حتى لا يشوش على الناس على العامة.
قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير السرية.
نعم. يقول رحمه الله ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة، يلزم بل أنه يلزم متابعة المأموم، يلزم متابعة لإمامه، هذا واجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا. نعم.
قال ويستحق في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم.
إذن سجود الشكر يكون في غير الصلاة، أما سجود التلاوة فيكون في الصلاة وفي غيرها. نعم.
عند تجدد
وسببه تجدد النعم. نعم.
واندفاع النقم مطلقا.
نعم. موت طاغية من الطغاة هذه اندفاع نقمة، انتصار المسلمين هذه أيضا نعمة عظيمة، توحد المسلمين هذه نعمة عظيمة، إلى غير ذلك من النعم، سواء نعم خاصة بالعبد أو عامة للمسلمين. نعم. فله يستحب سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه ابو داود وغيره وصححه الحاكم.
نعم.
وتبطل به اي بسجود الشكر صلاه غير جاهل
وناس،
لانه لا تعلق له بالصلاه
بخلاف سجود التلاوه. نعم. يقول رحمه الله وتبطل به اي بسجود الشكر صلاه غير جاهل وناس، يعني معنى هذا الجاهل والناسي، الجاهل عندما أو ناسي وهو في الصلاة فسجد شكرا لله عز وجل، هذه تبطل الصلاة، لكن إذا كان جاهل أو ناسي أنه في صلاة فإنه معذور بذلك، يعني وهو في صلاة أخبر بنعمة منها الله عز وجل بها عليه فسجد لله شكرا ناسي أنه في صلاة، فلو كان عالما بها أن هذه صلاة عالما في حاله او عالما الحكم فانها تبطل الصلاه. نعم.
قال: وصفه سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوه.
نعم.
واوقات النهي الخمسه: الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم
بعدما ذكر رحمه الله تعالى صلاه التطوع. الان بدا في الاوقات التي لا يتطوع فيها، نعم، وهي ما يسمى أوقات النهي. تفضل. وأوقات النهي كما ذكر رحمه الله أنها خمسة إجمالا تفصيلا، على التفصيل خمسة وعلى الإجمال ثلاثة، على التفصيل خمسة وعلى الإجمال ثلاثة، ثلاثة أوقات. الوقت نقول إجمالا من طلوع الفجر كما ذكر رحمه الله، من طلوع الفجر الثاني أو من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، هذا واحد. الثاني إذا أصبحت الشمس في وسط السماء. الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاث أوقات إجمالا. وأما التفصيل فسيفصل رحمه الله تعالى في ذلك. نعم.
قال: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
هذا خلاف بين أهل العلم، هل هو من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ هل هو من طلوع الفجر أم من صلاة الفجر؟ فالصحيح أنه من صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر صلى خفيفتين، وقال في الحديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة حتى ترتفع الشمس. فالدليل أنها من بعد صلاة، من بعد صلاة الفجر، وليس من طلوع الفجر، وليس من طلوع الفجر، لأن إذا قلنا من طلوع الفجر معناته أن ركعتي الفجر وقعت في وقت نهي، وقعت في وقت نهي، لكنها من بعد، من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. الأمر الآخر أيضا فعل الصحابة رضوان الله عليهم ممن كان يعني ممن كان يفعل ذلك ويوتر قبل صلاة الفجر، يوتر من قبل صلاة الفجر، ممن ورد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لو كان النهي من الوقت من طلوع الفجر لما صلوا في هذه الوقت صلاة الوتر وركعتي الفجر. إذن يبتدي وقت النهي من صلاة الفجر. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد.
نعم. هذا الحديث لكن في حديث أصح منه كما ذكرت لكم، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، فهذا مخصص لهذا إن صح الحديث هذا.
قال: والثاني بطلوعها حتى ترتفع قيدا.
إذن الوقت الثاني من طلوع الشمس، وهذه من الأوقات المغلظة، من الأوقات المغلظة أنه لا تصلى فيها ولا يدفن فيها، ولا يدفن المسلمون فيها، ولا يدفن في هذا الوقت، وهي من طلوع الشمس بزوغها، طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الرمح. إذن هذا الوقت وقت مغلظ لا يصلى فيه ولا يدفن فيه. نعم. نعم، يعني قدر رمح، قدر رمح، ويعني حول الآن حول عشر دقائق، وحول من عشر دقائق إلى ربع ساعة، من عشر دقائق إلى ربع ساعة، هذا وقت يعني من طلوع الفجر، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، هذا هو المقدار تقريبا أنه من 10 دقائق إلى ربع ساعة. نعم.
قال والثالث عند قيامها حتى،
هذا الوقت الثالث عند قيامها حتى تزول. نعم.
قال لقضي عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس
يقول وحين يقوم قائم الظهيرة حين تزول الشمس. إذن إذا أصبحت الشمس في عندما يعني بمعنى يقول حين يقوم قائم الظهيرة، أي بمعنى ما هناك ماذا؟ ظل، ما هناك ماذا؟ ظل، لا يبقى ظل لا في المشرق ولا في ماذا؟ في المغرب. أصبحت أي قائم الظهيرة، الشمس في وسط السماء، فلا يكون هناك ظل لا في المغرب ولا في المشرق حتى تزول الشمس، وأصبح الظل إلى جهة الشرق، أصبح الظل إلى جهة الشرق. نعم. هذه إذا تقول زالت الشمس، زالت الشمس وبدأ وقت صلاة الظهر. نعم.
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب،
هذا الوقت الرابع، الوقت الرابع من الأوقات المنهي عنه، يقول من صلاة العصر. ها ها، الرابع انت انت في الحديث. نعم نعم. يقول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذه الاوقات الثلاثه مذكوره في الحديث اجمالا والان هو تفصيل. نعم.
قال رواه مسلم وتضيف بفتح الثنات فوق اي تميل، والرابع من صلاه العصر الى غروبها،
هذا وقت النهي الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، هنا عام، من صلاة العصر إلى غروبها. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس،
إذا بدأت الآن تغرب، من صلاة العصر إلى بعد تغرب. طيب هذا الوقت الرابع. نعم.
ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد، والاعتبار بالفراغ منها
هذا الشروع. نعم، الاعتبار بالفراغ منها، يقول رحمه الله، يقول والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، لكن الصحيح ماذا؟ أنه يعتبر ماذا؟ بالشروع فيها. لو شرعها قبل ما يبدأ هذا الوقت فله صحيح، قبل ما يبدأ هذا الوقت ابتدأها صحيح ثم دخل الوقت وهو يصلي، لكن يقول الاعتبار بالفرغ منها لا بشر، لا، هو الاعتبار بالفروغ منها. لو أنه صلى قبل صلاة كمثلا الزوال، قبل ركعة ركعتين، قبل أن تأتي الشمس تتضيف الشمس في وسط السماء، ثم صلى ركعتين وأثناء وطال فيها إلى أن دخل وقت النهي وأكمل صلاته، هل الصلاة وقعت في وقت نهي؟ الجواب لا، لم تقع في وقت نهي، لكن الأولى أنه كان يعني يقصر في هذا. نعم.
قال ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها.
نعم.
والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يغيب.
من ناحية الصلاة بعد صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم نسي راتبة الظهر فصلاها، فأرسلت أم سلمة رضي الله عنها إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأخبر إنما هي ركعتي وأنه الآن وقت الظهر وقت العصر، فأرسلت إليه عليه الصلاة والسلام أنه يعني صلاها، أن هذه وقت نهي، فبعدما انتهى فأخبر أنه إنما شغل عن ركعتيه التي بعد الظهر فصلهما بعد العصر، فقالت ألنا عامة أم لك خاصة؟ فبين أنه صلى الله عليه وسلم له خاصة، فهو وقالوا هل يعني وأنه لا وأنه لا يقضي أحد سنة إذا فات محلها، سنة فات محلها فإنها لا تقضى. نعم.
قال ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي.
ثم بعد ذلك يأتي الخامس، الوقت الخامس، وهو من أشدها، إذا شرعت الشمس تضيفت لماذا؟ للغروب، أي بدأت ماذا؟ القرص بدأ ينزل. نعم هذا الوقت، وهذا لا تجوز فيه الصلاة ولا يقبر فيه، ولا يقبر فيه الموتى. نعم.
قال ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
نعم. نعم يجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات، أوقات النهي، فإن هذه الأوقات لا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نام عليه الصلاة والسلام وصلى، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، لكنه في غير القابل يعني ما قام إلا عند شدة الشمس فغير وقت نهي، لكن الحديث الذي ذكر رحمه الله هو يعني في هذا الباب، من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، إذن هذا وقتها، إذا ذكرها معنى هذا وقتها، لا يقول الآن وقت نهي، يصليها ويصلي راتبتها إن كان معها راتبة. أيضا مما يقضى أيضا في أوقات النهي راتبة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى راتبة الفجر صلي، فقال مه واستفصل منه فقال إنها راتبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيجوز قضاء راتبة الفجر في وقت النهي. نعم.
قال ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنه صلاة واجبة.
نعم نظر أن يصلي لله عز وجل في هذا الوقت، يصلي لله سبحانه وتعالى، نعم لأنها واجبة.
قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم،
وكذلك ركعتي طواف لعموم النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني شيبة لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، طاف بهذا البيت من أي ساعة كان من ليل أو نهار، فإذا طاف صلى فيصلي في وقت النهي لا بأس بذلك. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. رواه الترمذي وصححه.
نعم.
وتجوز فيها عيادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد لما نعم. روى يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال ما منعهما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لهما نافلة.
نعم. فكذلك أيضا إذا من تصدق على أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا صلى فقال من يتصدق عليه، فقام أحد الصحابة وصلى معهم، يجوز أيضا في وقت النهي أن يتصدق عليه حتى ولو كان في وقت نهي. نعم.
قال فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول،
لم يستحب الدخول معهم، دخل المسجد إذا كان الأولى به، وإن دخل فإنه يصلي معه، وإلا انتظر في الخارج حتى ينتهوا من الصلاة، انتظر في الخارج حتى ينتظروا الصلاة حتى ينتهوا من صلاته. نعم.
قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.
نعم يجوز كذلك أن يصلي عليها بعد الفجر، ويجوز أيضا بعد العصر. نعم. أما في أوقات هذه الثلاثة الأوقات الضيقة، هذه من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قد رمح، وعندما تكون في كبد السماء، وعندما تكون عندما تتضيف للغروب، هذه منهي عنها، لا صلاة جنازة ولا صلاة نافلة ولا يدفن فيها الموتى. نعم.
قال: ويحرم تطوع لغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة الجماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
إن كان له سبب فإن ذوات الأسباب يجوز ذلك، مثلا أتى دخل المسجد فإن له سبب ذلك، أو توضأ ليس للصلاة مطلقة إنما للوضوء، ركعتي الوضوء وتوضأ ركعتي الوضوء، هذه لسبب، فإنه لا بأس بذلك أن يصليها في وقت النهي. أما إذا كان في هذه الأوقات الثلاثة منهي عنها، فالأولى أنه ينتظر في مثل هذه الأشياء، ينتظر إلى أن تغرب الشمس أو إلى أن تطلع الشمس إلى قدر الرمح، أو أن تزول الشمس، ويصلي صلاة يعني قبل الظهر. فأما هذه الأوقات الثلاثة التي شدد النهي فلا يجوز له ذلك فعلها، وله ينتظر، ووقتها كما ذكرنا قصير، من 10 دقائق إلى ربع ساعة كحد أقصى، والله أعلم.
قال: حتى ما له سبب فتحية المسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة فسوق وقضاء راتبة سوى سنة القرب بعد العصر المجموعة إليها.
نعم، صلاة كسوف لا بأس إذا لأنها ذات سبب، وقضاء راتبة إذا كان صلى راتبة فإن له ذلك، مثلا صلى الظهر ثم جمع معها العصر وصلى فإنه لا بأس بذلك. نعم.
ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال قربة الجمعة وتجوز مطلقا.
بالنسبة للجمعة فلا يوجد في وقت نهي، الجمعة يوم الجمعة لا يوجد وقت نهي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم النهي في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. نعم.
قال: ومكة وغيرها في ذلك سواء.
نعم، سواء مكة، الصلاة في مكة إلا ترك عدد الطواف فإنه يركعهما أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.